إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه نستكمل مع حضراتكم حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، لنستكمل حديثنا عن وصف النار، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. كنا قد تحدثنا في آخر درس لنا عن أن أصحاب النار خمسة، كما في الحديث الذي هو عند الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى ذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش. هذا بالنسبة لما تحدثنا عنه إجمالا في آخر درسنا الماضي عن أن أهل النار خمسة، وفصلنا في الأمر وبينا ما هم الأصناف الخمسة هؤلاء. وحديثنا الليلة بإذن الله رب الأرض والسماء سيكون عن أكثر أهل النار، ومن هم أصحاب النار، ومن هم أصحاب الجنة، وكيف أن إبليس هو أول من يكسى حلة من النار، وكيف أن الحمى هي حظ المؤمن من نار جهنم، وكيف يكون نزل هؤلاء القوم يوم الدين، وكيف أن النار يوم القيامة تسمع وتبصر وتتكلم. أما عن أكثر أهل النار، فأهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيها ولا يخرجون أبدا منها، ولهم أعدت النار، كما قال الله تبارك وتعالى عن النار: أعدت للكافرين. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك. أخرج بعث النار، الفوج الذي سيوضع ويحرق في النار، أخرج بعث النار من ذريتك. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. تخيل، من ذرية آدم عليه السلام، من كل 1999 يدخلون النار، وواحد فقط يدخل الجنة. إذن نسبة النجاة يوم القيامة 1%، 1%، واحد يدخل الجنة في مقابل عفوا واحد في الألف، نسبة واحد في الألف، 999 يلقون في النار وواحد إلى الجنة، فنسبة النجاة تساوي واحد في الألف. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار، أكثر بني آدم من أهل النار. وتدل هذه الأحاديث أيضا على أن أتباع الرسل قليلون، لأن الذين اتبعوا الرسل هم الأكيد الذين يكونون ناجون ولا يكونون في النار يحترقون، إنما يكونوا في الجنان يتنعمون. فأتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم. وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على 70 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، وكثير منهم أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار، وإن لم يقتضي ذلك الخلود في النار. حتى أن هذا الذي يكون من الفرقة الناجية، من الممكن يعني من هذه الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي صار على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الذي هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من الفرقة الناجية. أما من الفرق الأخرى فمنها المعتزلة، ومنها الخوارج، ومنها الأباضية، ومنها المرجئة، ومنها كذا وكذا وكذا، فهؤلاء قد ضلوا وأضلوا. هؤلاء الذين ضلوا الطريق وليسوا من الفرقة الناجية، هؤلاء في النار. لكن إذا نظرنا إلى الفرقة الناجية من النار، نجد أن منهم من أهل السنة منهم من لا يلتزم بالسنة، من لا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطبق دين الرب العلي تبارك وتعالى، ولا يطيع الله جل في علاه، ولا يطبق هدي نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء مقصرون. هؤلاء منهم أيضا المفتونون الذين غرتهم الحياة الدنيا. إذن فالعدد يقل باستمرار عدد الناجين من النار، وبذلك يكثر عدد الداخلين في النيران. فهناك من هذه الأمة مثلا في النساء المتبرجات، الكاسيات، العاريات، المائلات، المميلات، اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، التي قال عنهن رسول رب الأرض والسماوات إلعنهن فإنهن ملعونات، وقال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذا فهذا صنف، رغم أنها تعتقد بعقيدة السنة والجماعة، إلا أنها أيضا دخلت النار. أيضا هذا الصنف، يعني أقصد منهم من هذا الصنف أيضا من الذين اعتقدوا عقيدة السنة والجماعة الذين يتعاملون بالربا، هؤلاء أيضا عياذا بالله يعاقبون في النار. منهم من يرتكبون الكبائر، منهم من يرتكبون الصغائر، منهم من لا يصومون شهر رمضان كاملا تقصيرا وتكاسلا وتهاونا، وهذا ذنب. منهم من لا يصلي الصلوات الخمس كاملة أو يؤخر الصلاة عن وقتها. إذن حتى الفرقة الناجية فيها أخذت تقل العدد باستمرار منها دوما وأبدا، فأعداد أهل النار في ازدياد وأعداد أهل الجنة في تناقص. فقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على 70 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، وكثير منهم أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار، وإن لم يقتضي ذلك الخلود في النار. نعم، نقول أن هؤلاء وإن كانوا من الفرقة الناجية أنهم لا يدخلون النار، بمعنى أنهم لا يبقون فيها أبدا الآبدين، لأنهم لم يموتوا مشركين. هم كانوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، وكانوا على عقيدة التوحيد ومن عقيدة أهل السنة والجماعة غير مبتدعين، ولكن منهم من كان مقصرا في الدين، ومنهم من كان مسيء، ومنهم من كان يستكثر من السيئات ويقلل من الاستغفار والحسنات، فلم يكن له حسنات ماحية للسيئات، فيدخل النيران يعاقب بها، يعاقب في النار بهذه الذنوب، ثم يأتي عليه يوم من الأيام يخرج من النار ليدخل الجنة. لكن الشاهد من هذا الكلام أن أكثر الناس في النار، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور. فالقليل هو المؤمن، القليل هو المتبع، أما المبتدع غير المتبع فهذا هو الكثير. هؤلاء ليسوا مخلدين في النار، فلم ينجوا من الوعيد من النار، ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا، يعني في هيئته كالنبي صلى الله عليه وسلم، في باطنه كالنبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه كمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وهكذا. وأن يكون قد سلم من فتنة الشهوات والشبهات. وهؤلاء قليل جدا، لا سيما في الأزمان المتأخرة والتي نحياها والأزمان القادمة. فأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء، عصاة الموحدين منهم رجال ومنهم نساء، لكن أكثر من يدخل النار من الموحدين العصاة النساء، هم أكثر، هن أكثر من يدخل النار. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقل ساكني الجنة النساء، أقل ساكني الجنة النساء، وأكثر ساكني النار النساء. وقد أشكل على بعض الناس الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة: لكل امرئ منهم زوجتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أن الرجل عندما يدخل الجنة لكل واحد، لمجرد فقط لمجرد دخوله من باب الجنة، له زوجتان، ثم بعد ذلك يتزوج من 70 امرأة من الحور العين وغير ذلك، لكن بمجرد دخوله من باب الجنة يتزوج بامرأتين. إذن لو قلنا أن 100 رجل دخل الجنة، فكم عدد يكون النساء في الجنة؟ 200، لأن لكل رجل منهم امرأتان. فكيف يكون هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ساكني النار النساء؟ فرام بعضهم الجمع بين الحديثين بأن قلة النساء في الجنة إنما هو قبل خروج عصاة الموحدين من النار، عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار، سيأتي عليهم يوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد. فبذلك يكون عدد النساء في الجنة قليل، ثم لما تخرج النساء التي ماتت على التوحيد من النار فتدخل الجنة، فيصبح العدد من النساء في الجنة كثير. مرة ثانية أوضح الأمر، لو فرضنا أن 100 امرأة في الجنة، وهناك 500 امرأة في النار، مع أكثر أهل النار من النساء وأقل ساكني الجنة من النساء، يبقى 100 امرأة في الجنة و500 امرأة في النار. سيأتي يوم من الأيام هذه النساء اللاتي في النار، لأنهن ما متن على التوحيد، فيأتي عليهن يوم من الأيام يخرجن من النار فيدخلن الجنة، فيصبح عدد النساء في الجنة 600. 100 الأولى مع 500 امرأة التي خرجت من النار، أصبح هنا ساكن الجنة النساء كثير. فلو دخل 300 رجل الجنة لكل رجل منهم امرأتان وهكذا، يبقى اتفق الحديثان. فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ في الجنة أكثر. والصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أراد أن جنس النساء في الجنة أكثر من جنس الرجال، لأن كل رجل منهم له زوجتان، ولم يرد في الحديث أن النساء من ولد آدم أكثر من الرجال. يعني حديث أبو هريرة قال وهذا قول آخر للعلماء، قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن أكثر ساكن الجنة يعني هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ساكن الجنة أكثر ساكن النار النساء، وأقل ساكن الجنة النساء. والحديث الآخر حديث أبي هريرة أن الرجل عندما يدخل الجنة له امرأتان، فالسؤال هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتان المرأتان من بنات حواء وآدم؟ لا. إذن قد تكون من الحور العين، قد تكون من النساء الدنيا، الله أعلم. المهم أن جنس النساء سيكون للرجل امرأتان، هل هي من الحور العين أم من بنات حواء وآدم؟ الله أعلم. فالمقصود أن جنس النساء عامة يكون عدده كبير بحيث أن يكون الرجل له امرأتان. ويدل على هذا أنه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة هذا في السلسلة الصحيحة، للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين. الحديث الآخر هذا الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة وإسناده صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين. إذن اتضح أن المرأتان التي يتزوجها كل رجل يدخل الجنة تكون من الحور العين. أما بالنسبة لساكن الجنة من نساء الدنيا فأقل ساكن الجنة هي النساء، هن النساء اللي هم نساء الدنيا، لأنهن فتنا وأكثرن من اللعن وكفرن العشير خير الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة مما ذلك يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. قالت نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير الزوج. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الزمان الطويل ثم أساء إلى إحداكن يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا كفران نعمة وكفران عشير وعدم اعترافه بالجميل. فهذا يؤدي في النهاية أن تكون المرأة عياذا بالله من أهل النار، فبذلك يكون أقل ساكن الجنة من النساء وأكثر ساكن الجنة من الرجال، وأقل ساكن النار من الرجال وأكثر ساكن النار من النساء. فهاتان الزوجتان من الحور العين لابد لكل رجل دخل الجنة منهما. وأما الزيادة على ذلك، الزيادة فوق المرأتين، فتكون بحسب الدرجات والأعمال. فكلما كانت له أعمال ودرجات عالية كلما كان له عدد زوجات كثيرة. ولم يثبت في حصر الزيادة على الزوجتين شيء، أي أنه ليس هناك زوجتان فقط وإنما العدد في ازدياد، لكن هل له حد؟ الجواب ليس له حد. وكذلك ورد في الشهيد الذي يموت شهيدا، وأقصد شهيد يعني شهيد المعركة وليس شهيد الذي يأخذ حكم الشهادة الحكمية، لأن هناك نوعان من الشهادة. في هناك شهادة حقيقية في أرض المعركة، وهي التي يكون فيها المسلم الذي يكون مصطفا في جند المسلمين يقاتل الشرك والمشركين من أجل إعلاء راية التوحيد خفاقة فوق رؤوس العالمين، ويقاتل من أجل عقيدة توحيد الله تبارك وتعالى الملك العزيز الحكيم. هذا يدافع عن الإسلام وشريعة الإسلام، فهذا يقاتل عن الدين، يقاتل عن الدين. وهناك أرض معركة وقتال دائر بين فريقين، بين مؤمنين وكافرين. فهذا لو مات يموت يقال عنه شهيد، يقال عنه ايه؟ شهيد، او نحسبه ان شاء الله شهيد، لاننا لا ندري هل ذهب ليقاتل حمية ام وطنية ام قومية ام جراءة وشجاعة، لا ندري، فالله اعلم بالنية. فلذلك قال خير البرية صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم. فهذا نقول عنه نحسبه إن شاء الله شهيدا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في تعداد الشهداء. فإن مات في أرض المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما ولا ينقل إلى مقابر المسلمين، إنما يدفن في إيه؟ في أرض المعركة بدمه، ويبعث يوم القيامة دمه اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا هو الشهيد على الحقيقة، وله مزايا كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه المزايا أن الشهيد إذا استشهد أنه يبتدره زوجتان من الحور العين بمجرد موته، يرى زوجتان من الحور العين ولو كان أدنى أهل الجنة منزل، حتى لو كان أقل ناس في الجنة. فضل الشهيد على الحقيقة هو من مات في أرض المعركة في قتال بين المؤمنين والكافرين، دفاعا عن الدين فقط. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا وكذا وكذا، أيها في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. فالمقصود أما الذي يموت هدم الجدار، وقع عليه جدار، وقع عليه مبنى، سقط من فوق أسطح، ضربته سيارة، مات، وقصته دابة، مات غريقا، مات شريق وهو يشرب ماء مثلا، هذا له حكم الشهادة وليس شهيد. يعني يأخذ ثواب، لكن ليس هو الشهيد. يعني بمعنى ايه؟ ان ما يجيش لما يموت ما نقولش بقى ده شهيد يبقى ما نغسلوش، لا، يغسل ويكف ويصلى عليه وينقل لمقابر المسلمين وكذا وكذا وكذا، لكن فقط في ميدان المعركة وقتال بين مسلمين ومشركين، مش مسلمين ومسلمين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، خلاص، يعني ده طائفتين مؤمنين، زي الحرب اللي كانت قامت ما بين الكويت والعراق على البترول، ده مسلم وده مسلم. كذلك ايضا اللي بيجي يفجر نفسه في اتوبيس سياحة او غيره، بعض الاجانب لما يأتون الى بلاد المسلمين ويأتون ويدخلون بعهد امان، عهد الامان ده في الاسلام اللي هو حاليا اسمه الباسبور او الفيزا، الفيزا دي هي اسمها في الاسلام عهد امان او عقد امان، يدخل بها الكافر المشرك لديار الإسلام فلا يؤذى. لو أحد تعرض له بأنه يفجره أو يقتله أو غيره ومات، بعض الناس بتظن أنه شهيد، لا، مش شهيد، ليس شهيد، لأن هذا ليس محارب، إنما هو دخل إيه؟ بعهد أمان، رئيس البلد أعطاله، حاكم البلد أعطاله فيزا وسمح له بالدخول، يعني كأنه قال له: أنت دخلت إلى البلاد في حمايتي وفي رعايتي وفي أمني، ثم يغدر به؟ لا، ده المقصود. ما هو كافر، ما قلناش لا، بس الكفار أنواع. في حاجة اسمها كافر معاهد، وكافر مؤتمن، وكافر ذمي، وكافر محارب. فده كافر كافر مؤتمن. وأصحاب النار وأصحاب الجنة هناك فارق بينهم. فعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال: سمعت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل، وانا عارف ان السؤال ده في دماغكم دلوقتي، لما ربنا خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة، قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. طبعا انت داخلك دلوقتي سؤال: طب وانا ذنبي ايه ان انا اطلع في اهل النار مثلا، او اللي طلع في اهل النار ذنبه ايه؟ ما ذنبه؟ ما عقوبته؟ ما جريرته؟ لماذا؟ عليكم السلام. فقال الصحابة، قال احد منهم، قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل بما ان هذا داخل الى الجنة وهذا داخل النار؟ فلماذا نعمل؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحج؟ لماذا نجتهد في العبادة؟ اذا كنت انا مثلا عياذا بالله او الابعد من اهل النار، فعلى ماذا يتعب نفسه؟ لماذا يترك الحرام ويتعفف؟ لماذا؟ فليفعل ما شاء، اذا ما دام داخل النار في النهاية. هو يريد ان يقول هذا. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. على مواقع القدر بمعنى ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة: ان كثيرا من الناس يتوهمون ان هذه الاحاديث ونحوها احاديث كثيرة تفيد ان الانسان مجبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه حكم عليه منذ القديم، وقبل أن يخلق حكم عليه بالجنة أو النار. وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ، فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة، ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة. فيجيب بأنه يجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا أولا، لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته، فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته فيستحق أن يدخل الجنة، فقبضه مع القبضة التي هي من أهل السعادة، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته. ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى، والعكس بالعكس. كيف والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالله لا يساوي بينهما أبدا. ثم إن كلا القبضتين أو كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار، ليس فيها إجبار، بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان يستلزم الجنة أو كفر يقتضي النار والعياذ بالله تعالى من هذه النار. وكل من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان لا يكره الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على واحد منهما، والدليل على ذلك قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا مشاهد معلوم بالضرورة، ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثا، والله منزه عن ذلك. فكثير من الناس بالبلد كده يعني هي يقول لك، وما ده هيكون برضو مسألة تانية، يقول لك: طب هو الإنسان مسير ولا مخير؟ الجواب مسير مخير. الإنسان مسير مخير. كيف هذا؟ الإنسان هناك أمور مسير فيها ليس له فيها اختيار، وهناك أمور مخير فيها له فيها الاختيار وحرية الاختيار. والمسائل التي يكون الإنسان مسيرا فيها ليس له فيها حرية الاختيار ليس معاقب عليها أبدا. أما المسائل التي يكون مخيرا فيها افعل ولا تفعل، فإن فعل أثيب وإن لم يفعل عوقب. مثال: أنت ولدت رجل لم تولد امرأة، هذه لك فيها يد؟ الجواب لا. هل تحاسب على هذا؟ الجواب لا. إذن الأمور المسيرة التي أنت فيها مسير ليس لك فيها، ليس عليك فيها إيه؟ حساب ولا مسألة. أما كونك جالس الآن ولم تخرج وتترك الدرس، هل هذا أنت مجبر فيه أم مخير؟ مخير. إذن هنا أنت مثاب أو معاقب. في الأمور المخير فيها الإنسان مثاب أو معاقب، في الأمور التي هو فيها مسير ليس عليه فيها إيه؟ عقاب ولا مساءل. اتفقنا؟ دي الأولى. طيب واحد بقى يجي يسألني يقول لي إيه؟ طيب واللي طلع حرامي، واللي طلعت راقصة، واللي طلع شارب خمر، واللي طلع كذا وكذا وكذا وكذا، ده مسير ولا مخير؟ مخير، بدليل انه كان امامه طريقين فاختار هذا الطريق عن ارادة وترك هذا الطريق. طيب امال ازاي ربنا ده سؤال تالت بقى، واحد يسأل يقول طب امال مش ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة خلق القلم فقال له اكتب فكتب اهل الجنة واهل النار؟ اقول لك ايوه. تقول لي طب خلاص يبقى فلان ده اهل النار وفلان ده اهل الجنة. فاذا ان انقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. طب الفريق اللي هو في السعير لولا، وده الكثير من الناس للاسف بيرددها لما يجي تيجي تكلمه او تيجي تكلمها، انت راقصة ليه بترقصي؟ تقول لك ربنا كتب عليها كده. مش بيقولوا كده؟ يقول لك ربنا كتب عليها كده. يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. هو مش مكتوب على الجبين، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، مش مكتوب على الجبين اصلا. بس عامة يعني يقول لك ايه، هو ربنا كتب كده. هو كتب، بس انت فاهم يعني ايه كتب؟ هو كتب كتابة اخبار وليست كتابة اجبار. يعني ايه؟ قال الله تبارك وتعالى للقلم اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعة. يبقى يكتب علمي الله، ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان فرعون سيكون كافرا طاغيا يقول انا ربكم الاعلى، فقال للقلم اكتب ان فرعون سيكون من اهل النار لانني اعلم ان فرعون سيقول كذا وكذا وكذا وكذا، واكتب ان ابا بكر الصديق سيكون من اهل الجنة لانه عندما يأتيه النبي محمد سيؤمن به ويتبعه وينصره ويفعل ويفعل ويفعل. فهذا كتابة اخبار وليست كتابة اجبار. يعني هذه الكتابة لم تجبر الانسان على فعل الشيء. ومثال للتوضيح مع اختلاف طبعا المثال، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، ولكن لتقريب الفكر. لما يكون هناك مدرس، المدرس ده يعلم 3 طلاب عنده في الفصل، في فصل الدراسة، في حجرة الدراسة، يعلم ان الاول طالب متفوق جدا من خلال خبرته مع هذا الطالب سنوات وسنوات، هو مدرس مرحلة ابتدائية فهو متابع مع الولد من اولى ابتدائي وتانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة ابتدائي، فجيل الصف السادس الابتدائي وطول ال5 سنين الابتدائي الماضية هو شايف ان الولد ده متفوق، وشايف ان الولد التاني وسط في طلبه العلم وتحصيله للعلم، وشايف ان الولد التالت كل عام لابد ان بيرسب في نهاية العام، لابد ان بيرسب لانه ولد لعبي. فالمدرس جاب كشكول كراس وكتب فيه الولد الاولاني هيخرج في نهاية هذا العام الدراسي بتقدير مثلا امتياز، والولد الثاني هيخرج من العام الدراسي بتقدير مقبول، والولد الثالث ده سيرسب في هذا العام. في نهاية العام الدراسي حصل فعلا كده، يفتح الكشكول او الكراس ويقول لهم انا كتبت ده زي ما انا كتبته فعلا حصل. هل يستطيع الولد اللي رسب يقول له يا استاذ لولا ان انت كتبت عليا ان انا هرسب ما كنتش رسبت؟ لا، لان دي كتابة اخبار وليست كتابة اجبار، والله المثل الاعلى في السماوات والارض. فالله عز وجل يعلم ان هذا سيكون من اهل الجنة وهذا سيكون من اهل النار، فقبضه في القبضة التي تكون من اهل الجنة الذين اذا امرهم الله سيطيعون، وقبض هؤلاء من القبضة في القبضة التي اذا امرهم لن يطيعوه فلذلك يستحقوا النار. المؤمن عندما يمرض ويصاب بمرض الحمى فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى به، لأنه بهذا نال حظه من نار جهنم. إن العبد إذا كان يعيش على طاعة الله تبارك وتعالى وأصيب بالحمى فإن الله عز وجل يجعلها برحمته نصيبه من نار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله تعالى يقول عن الحمى هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. يعني بدل ما يعاقب في النار يوم القيامة هو أخذ حظه خلاص في الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث آخر أن يسب الإنسان الحمى. لأنها في النهاية خير. تعال لنرى نزل هؤلاء القوم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. قال أبو عمران الجوني بلغنا أن أهل النار يبعثون عطاشا، يقومون من قبورهم عطاشا آلاف السنين وهم في القبور راقدين، فيبعثون بعد هذه الآلاف من المؤلفة من السنين عطاشا يريدون أن يشربوا شربة ماء، ثم يقفون مشاهد القيامة عطاشا في أرض المحشر يكونون عطاشا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال مجاهد في تفسير هذه الآية معناها متقطعة أعناقهم عطشا، متقطعة أعناقهم عطشا. قال الله عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. والنزل هو ما يعد للضيف عند قدومه على الذي يستضيفه، فهي معدة لهم هذه المطعومات وهذه المشروبات عياذا بالله رب الأرض والسماوات عندما يقومون من قبورهم يردون النيران. وقال أيوب عن الحسن ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها عياذا بالله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل إنه يقال لليهود والنصارى ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى: لواحة للبشر، قال: تتلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعته على العراقيب. أهل النار سيلبسون ملابس في النار، وأول من يلبس وأول من يكسى، أول من يكسى حلة في النار يوم القيامة صنعت الحلة من النار هو إبليس. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبه أو على حاجبيه ويسحبها من بعده وذريته من بعده أو من خلفه الذين يقفون خلفه، وهو ينادي: يا ثبوراه، وينادون يا ثبورهم مرتين حتى يقفوا على النار، فيقول: يا ثبوراه، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فأول من يكسى حلة من النار يوم القيامة إبليس ثم أتباعه. واعلم أن النار يوم القيامة تسمع وتبصر وتتكلم. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة، عنق له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وبالمصورين الذين يصورون الصور ويرسمون الصور، وأقصد بها التي فيها إيه؟ الروح، باستثناء الصور التي فيها ضرورة زي صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو عقد الزواج، هذا من الضرورات التي أصبح العصر يحتم على كل شخص أن إيه؟ يتعامل بها. لكن أنا أقصد الصور التي تعلق للزينة أو للذكرى أو التي لا يكون لها ضرورة. قال الله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم، يعني النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا فلها لسان تتكلم، ولها عنق، ولها عينان تبصر، ولها أذنان تسمع. وقال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، لها صوت، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال ابن عباس، قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وعن الضحاك أنه قال: إن لجهنم زفرة يوم القيامة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا يقول: رب نفسي نفسي. نعم شيخ محمد.
Gracias.
كان في صور على عهد الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الكعبة وفتح مكة، دخل الكعبة لقى فيها مجموعة صور مرسومة، صورة يقال انها لسيدنا ابراهيم وصورة سيدنا اسماعيل، مرسوم فيها سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وهم بيستقسموا بالازلام. ده اللي كان رسم الصورة دي المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما دخل البيت ووجد السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان عندها الطاقة اللي هي في الجدار، الكرام اللي هو الفتحة اللي في الجدار، وكانت تضع فيها اللعب، اللعب اللي بتلعب بيها، وكان فيها حصان صغير كده له جناحين، وكانت تستر هذه اللعب بستارة، قطعة قماش. هذه القطعة كان عليها مجموعة من الصور، صور مرسومة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هتك هذا الستر، وقال السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: فصنعنا منه وسادة أو وسادتين. إذن كان في صور. فالقضية ليست قضية ما له ظل أو ما ليس له ظل، الذي له ظل اللي هو مين؟ التماثيل. لكن هل الستار اللي قطع وهل الصورة التي كانت في جوف الكعبة معلقة وقطعت هل كانت تمثال؟ لا، صورة على قماش وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما له ظل وما ليس له ظل. في النهاية كلها اسمها ايه؟ صورة. لأن أصل المصور، من المصور أصلا؟ الله. صوركم فأحسن صوركم. لذلك من عذاب المصورين يوم القيامة أن يقال له: أحيوا ما خلقتم، لأنك صورت زي ما ربنا صور. ربنا وضع الروح في الصورة، أنت ضع الروح في الصورة، فلا يستطيع، فيوضع فيها الروح ويلقى هو وهي في النار يعذب بها. هناك عينان لا تمسهما النيران. روى أبو هريرة عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أنه قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يمكن أن يعود اللبن مرة أخرى بعد أن خرج من الضرع إلى الضرع؟ بما أنه لا يمكن أن يعود ومن المستحيل أن يعود، كذلك هاتان العينان اللتان تبكيان من خشية الرحمن لا تمسهما النيران. هذا ليس فيه شك، كما أن رجوع اللبن إلى الضرع مستحيل ليس فيه شك. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بل إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن معنى عين بكت من خشية الله يعني وهو يقرأ القرآن مثلا تذكر نعم الله عز وجل عليه وستره ورحمته به، وتذكر ذنوبه هو ومعاصيه ومخالفته لأمر ربه، فبكى استحياء من ربه وخشية ربه. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إما أن يكون مثلا في الجيش، أو يكون على الحدود ويبيت في الحراسة، نوبة الحراسة، أو يحرس في نوبة حراسة، سواء كان عمله حارس مثلا أو أمن سيكيورتي يعني، أو كان مثلا في قرية من القرى، فيذهب في هذه القرية في ليلة من الليالي لله، يخرج فيها مثلا مع الغفير اللي هو بيقف مع على حدود البلد أو القرية بأمر من العمدة، عمدة القرية، يقف مع الغفير، يقف معه ويحرس معه، يبقى إيه؟ نال الثواب إن شاء الله. بل بالعكس، لو مات كمان يبقى واخد ثواب المرابط في سبيل الله، لأن المرابط اللي بيقف على حدود الإيه؟ البلد أو القرية أو الدولة. أما عن بكاء أهل النار فيقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم، واسمع وانتبه، قال: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع. تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيها السفن لجرت. يبقى حجم العاصي والكافر في النار دي، إذا كان على خد الكافر الذي ألقي في النار بعد أن تنتهي الدموع ويجري الدم يحفر في الخدود مجرى لو وضعت فيه السفن تمشي، يبقى حجم الخد قد ايه، وحجم الرأس قد ايه، وحجم الجسد قد ايه. اذا حجم اهل النار كبير جدا وحجم اهل الجنة كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس عندما يدخلون الجنة يدخلون على هيئة ابيهم ادم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، الذراع 50 أو 60 أو 70 سنتي، يبقى 60 ذراعا يعني اضرب بقى 60 في 60 سنتي مثلا، يبقى 3600، 6 في 6 في 36 يبقى 3600، 3600 ايه سنتي. شوف بقى حولها للمتر، المتر فيه 100 سنتي، يعني يطلع حوالي عمارة ارتفاعها حوالي 11 دور 10 أدوار، 10 طوابق، عمارة سكنية ارتفاعها 10 طوابق مثلا أو 11 طابق. ده طول الإنسان. ليه بقى؟ لأن في علم الرياضة إن كلما زادت المساحة كلما زاد الاتساع، فالإنسان في الجنة يكون حجم جسده كبير فيبقى يستطيع أن هو يتنعم أكثر، في النار يكون حجم الإنسان كبير فيعذب أكثر عياذا بالله. لكل مسلم مؤمن موحد له فداء من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أعطى الله تبارك وتعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار فيقال له هذا فداؤك من النار، فيفتدي به نفسه من النار، فيلقى الكافر في النار ويكون المؤمن من أهل الجنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال ما منكم من أحد إلا له منزلان، ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله هم الوارثون. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. يعني إيه؟ يعني مثلا عايز أمثلها لك بشيء، أنتوا همثلها لك بالكورة عشان أنتوا عارفين الموضوع ده، موضوع الكورة وتحبوا الكورة. في مباراة كرة القدم مثلا لما بيكونوا فريقين بيلعبوا، خلاص فريق منهم بيضع مثلا كل واحد منهم ايه مبلغ من المال، والفريق التاني كل واحد منهم يضع ايه مبلغ من المال، والفريق الفائز الفريق اللي بيفوز بيعمل ايه، بيحصل على مبلغ الفريق الاول اللي هو مبلغه هو وفريق المبلغ الفريق الايه مبلغ الفريق الخاسر، صح كده؟ فبيحصل على نصيبه ونصيب غيره يعني مثلا، خلاص. هؤلاء الكفار خلقوا أصلا لعبادة الله الملك الواحد القهار فلم يعبدوا، والمؤمنون خلقوا لعبادة الله الواحد القهار فعبدوه ووحدوه، فيأخذوا نصيبهم الذي خلق لهم من الجنة لأنهم موحدين، وأخذوا نصيب الكفار الذي هو في الجنة لو كانوا موحدين، لكنهم لما لم يكونوا موحدين فقدوا هذا المقعد من الجنة فورثه المؤمنون. وأبلغ من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. يغفر الله عز وجل لهم للمسلمين هذه الذنوب ويضعها على اليهود والإيه والنصارى. وفي لفظ له قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات يستحلف بالله أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فحلف له. والحديث في مختصر تفسير ابن كثير في المجلد 232. طيب ما يجيش بقى واحد يقول ايه ده، طب والذنوب، ذنوب المسلم توضع على اليهودي والنصراني، طب ده مش ظلم؟ لا مش ظلم. ليه؟ لان امر هذا اليهودي بتوحيد الرب العلي، وامر هذا النصراني بعبادة الله وحده القاهر العلي، وامر المؤمن الموحد بالله بعبادة الله وحده تبارك وتعالى وجل في علاه. فالذي وفى بما امره الله به هو المؤمن، وهؤلاء الكفار الذين اشركوا بالله الواحد القهار سيدخلون النار وحرموا من مكانهم في الجنة، فيرث مكانهم في الجنة المؤمن الموحد وذنوبه توضع على هؤلاء. أما عن أهون أهل النار عذابا فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان، شراك اللي هو الرباط اللي بيربط به النعل الحذاء، له نعلان وله شراكان صنع من النار، ده أهون أهل النار عذابا، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. عارف براد الشاي اللي بيضع في الماء شو بيغلي ازاي؟ اهو دماغه تغلي هكذا، تغلي هكذا عياذا بالله. ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لأهونهم عذابا، ويظن ان هو اشد الناس عذابا لكنه في الحقيقة اهون الناس عذابا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهون اهل النار عذابا ابو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه زمرة يغلي منهما دماغه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى، يعني أقل، إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه يوم القيامة. يتمنى الكافر أن يفدي نفسه من العذاب بأهل الأرض جميعا حتى لا يعذب، فيا له من مشهد يخلع القلوب ويفتت الجبال. إنه مشهد رجل كافر يأتي يوم القيامة فيتمنى أن يفدي نفسه من عذاب النار بأولاده وزوجته وأخيه وعشيرته بل بأهل الأرض جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. بل إن الكافر لو جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا فلن يستطيع أن يفدي نفسه بكل هذا الذهب من عذاب الله. قال الله تبارك وتعالى وجل في علاه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال الله رب العالمين: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إذن فليس له فكاك من النار. قلنا وتعرفنا ما هو أقل وأهون أهل النار عذابا، أنه ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. لكن كيف يكلم الله عز وجل أهون أهل النار عذابا؟ وماذا يقول له الله تبارك وتعالى؟ وما هو الحوار الذي يدور بينه وبين الله جل في علاه؟ ومن هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ وهل تتفاوت درجات العذاب على أهل النار أم أنهم كلهم متساوون في شدة العذاب في النار؟ هذا كله ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل في الأسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.